بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال الشعبي. ما اسم الشعبي؟ عامر ابن شراحيل. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. اتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، وهذا كما علمت مرسل. قوله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قال علامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: الخصومة الجدل، وتخاصم القوم واختصموا وتجادلوا وتنازعوا. والشعبي هو عامر ابن شراحيل الكوفي، عالم زمانه، تقدمت ترجمته. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته، ومعتب بن قشير، ورافع بن زيد، وبشير، وكانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعوهم إلى الكهان فنزلت الآية. وروي عن ابن عباس أن المنافق اسمه بشر، الله أعلم. قوله: فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال هي بتثليث الراء، وأصلها من الرشاء الذي يوصل به إلى الماء. الجعل يعطيه أحد الخصمين للقاضي، يعني يعطيه مالا مقابل أن يجعل الحكم للمبطل، معناها الرشوة أنها إحقاق باطل أو إبطال حق. الجعل أو الجعل يعطيه أحد الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له أو يحمل له على ما يريد. ورشاه أعطاه الرشوة، وراشاه مراشاة حاباه وصانعه. والرشوة من كبائر الذنوب، في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وفي الصحيح المسند، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. هذا يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، وقد حرمها الله عز وجل في كتابه، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه الآية تدل على تحريم الرشوة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، معناه أن الرشوة من أسباب الظلم وأكل المال بالباطل. قوله: وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، إلى آخره. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. قال: جهينة حي مشهور من قضاعة، والكاهن طاغوت يتحاكمون إليه كما في سائر أحياء العرب في الجاهلية. انتهى كلام الشعبي رحمه الله. رواه ابن جرير وابن المنذر بنحوه، وفيه ما يدل على أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. والمراد بأهل النفاق النفاق الاعتقادي، وهو أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. فعداوتهم أخطر من غيرهم، لأنهم في أوساط أهل الإسلام يظهرون أنهم منهم وما هم منهم. ويحلفون بالله يحلفون بالله لكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون بسبب الخوف يتظاهرون بالإسلام حتى يدفعوا عن دمائهم وأموالهم لو صرحوا بالكفر الذي في قلوبهم لم يبق لهم عصمة. قال وهو أشد عداوة أي المنافق منهم لأهل الإيمان كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانتهم العدو على المسلمين بل أكثر ما يأتي الضرر على أهل الإسلام عن طريق أهل النفاق. قال وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان ومن تدبر ما في التاريخ ما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا قد حذر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاعتهم والقرب منهم وحضه على جهادهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. قوله فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. قال ولابن جرير وغيره في سبب نزولها تفاخرت النضير وقريضة فدخلوا المدينة إلى أبي برزة الكاهن الأسلمي وذكر القصة وأبو برزة هذا غير أبي برزة الصحابي. لم نقف على من نص أنه غير هذا الصحابي حتى لو كان صادرا من هذا الصحابي قبل إسلامه فالإسلام يهدي ما كان قبله. وبعض المصادر التي ذكر التراجم لم تذكر غير أبي برزة الأسلمي والله أعلم. وأما السبب الذي ذكره ابن جرير في هذه الآية فهو سبب ثابت ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول نقلا عن ابن كثير عن الطبراني بسنده إلى ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا في الصحيح المسند من أسباب النزول فتنافر إليه ناس من المشركين. من يتأكد منها كأنه قد حصل من قبل تنبيه عليها هل يتنافر ناس من المسلمين أو من المشركين. في تفسير ابن كثير عند هذه الآية انظر كتاب التفسير سورة النساء عند هذه الآية ابن كثير سورة النساء قوله وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف قال في الحاشية يهودي من طي من بني نبهان وأمه من بني النضير وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأذالة وقد خرج اللعين إلى مكة يحرض على قتاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرثي قتلى بدر لقريش ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فهو يشهد بالزور ويعلم كذب نفسه قد قرأ في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ومع هذا يحملهم الحقد والحسد إلى أن يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام على الباطل وأن كفار قريش على الحق وأنهم أهدى سبيلا من محمد. قال: ويفضل دين الجاهلية على دين الإسلام. ولما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فانتقض بذلك عهده حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ ذكرون القصة من صحيح مسلم رقم 1801، قصة كعب بن أشرف إنها تامة 1801. انظروا إذا الخطأ موجود في صحيح المسند، أظنها الطبعة الأولى. فتنافر إليه ناس من المشركين، الصواب ناس من المسلمين لأن المشرك مشرك، هذا في تفسير ابن كثير. فتنافر إليه، قال كان عن ابن عباس. طيب، قال: وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان ابن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين. هذا يحتاج أن يصحح في الطبعة، الله أعلم الجديدة هل مذكور فيها أو مصحح من الصحيح المسند من أسباب النزول. فتنافر إليه ناس من المسلمين، طبعا الأولى من ناس من المشركين، فنزلت الآية لأن المشرك إذا تنافر إلى الكاهن ما في إشكال فيه. لكن هذا قصة كعب، قال: باب قتل كعب الأشرف طاغوت اليهود. عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال: فقال محمد بن مسلم: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: ذلي فلأقل، يعني معناه قد يحتاج بعض الكلام فيه تورية حتى يخدع هذا اليهودي ويتمكن من قتله. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وقد عنانا. ففهم اليهودي معناه أنه قد أتعبنا، فهي غير مقصودة، ليس المراد بها أتعبنا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملون، يعني هذه فرصة للطعن، أيضا ستملون وسيأتيكم بعد ذلك بأمور، وأيضا والله لتملن. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ ما هو الرهن الذي تريده وتطلبه؟ قال: ترهنني نساءكم. انظر إلى وقاحة هذا اليهودي، قل: ترهنني النساء من أجل إيش؟ شيء من الحبوب والذرة يطلبونها، ارهنوني النساء. لكن المطلوب كبير وهم يحتاجوا أن يصبروا، ولو قال مثل هذا الكلام القبيح. قال: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، يعني هذا الولد أبوه رهن في شيء من التمر، هذا سيصير عارا عليه ويعير به، ولكن نرهنك اللأمة، يعني نعطيك السلاح وهذا سيكون فيه طمأنينة. قل: ما دام سيعطون السلاح إذن هم صادقون في الطلب، يعني السلاح. قال: فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس ابن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو فقالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. انظر إلى هذا الإحساس عند هذه المرأة. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. تفاخر. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ شم رأسه، شم الطيب. قال: نعم. فشم، فتناول فشم. ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكم، فقتلوه. هذا الذي آذى الله ورسول اليهودي. قال: وذلك في السنة الثالثة من الهجرة، يعني معناه بعد غزوة بدر، كلام في آخره. قوله: ثم ترافعا إلى عمر. نزلت في رجلين اختصما، وقيل كلمة هذه تمريض. ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، يعني عمر. ولكن هذه القصة كما تقدم في إسناد محمد بن السائب الكلبي، ومتهم بالكذب، وأيضا الراوي عن ابن عباس أبو صالح بادام لم يسمع منه، وهو أيضا متروك. قال: هذه القصة، قال في الحاشية: هذه القصة رويت من طرق متعددة، فهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، لكن إسنادها كما رأيت شديد الضعف. وهذا الكلام الذي نقله هنا ليس كلام العلامة بن قاسم، بل هو منقول بنصه من كلام حفيد المصنف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد. قال: وفيها، في هذه القصة، أن المنافق المغموص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، في قصة، في حديث جابر في الصحيحين: أو قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا العز منها الأذل، في قصة: يا للمهاجرين، يا للأنصار. وفيها أيضا أن من طعن في شيء من الدين أو في أحكام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل، وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد. لكن هذا يحتاج إلى نظر، لأنه أولا عود ذلك إلى الوالي، وهل هو عمل ما يقتضي ردته؟ لأن الذي يطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في الردة، وهذا الأمر يلجع إلى الحاكم أن يستتيبه وأن يقام عليه الحجاج ونحو ذلك. وأما قتل عمر فقال بعضهم على أنهم اعتمدوا على أن القصة صحيحة، والقصة ليست بصحيحة، أن عمر فعل ذلك وليس في وقت خلافته، بل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرة منه، ولكن كما سمعت القصة لا تصح. وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، أين الشاهد في هذا؟ نفسروا ما بعده: فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور، لكن ما ينفعهم هذا لأنهم ما آمنوا به ولا اتبعوا شريعته، فمجرد معرفة الحق لا تكفي حتى يتبعه ويعمل بمقتضاه وينقاد له. كن بهذا انتهينا من هذا الباب. إلى هنا سبحانه وتعالى.